بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. قال: وكذلك يروى عن محمد بن بشر أو عبد الله الكوفي، قال عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أي بنحو هذا اللفظ ذكره الحافظ، قال هذا اللفظ الذي أشار إليه البخاري والطبراني وكذلك يروى، ذكره الحافظ وأنه قد وصله إسحاق بن راهويه في مسنده بلفظ: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال: واتابعه ابن إسحاق، يعني محمد بن إسحاق بن يسار القرشي صاحب السيرة، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. متابعة ابن إسحاق هي بمعنى رواها بلفظ نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، ولم يصرف بالكراهة، ومعلوم أن كما قال الحافظ والنهي يقتضي الكراهة. قال: وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أبو عبد الرحمن المدني البصري، قال عن مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبعي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني، قال عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هذا الباب مناسبة لكتاب الجهاد واضحة، أن المسلم قد يجاهد العدو إما من باب الدفع أو
الغزو، أن يغزو الكافرين في بلادهم، فإذا غزا بلاد الكافرين أو المشركين هل يجوز للمسلم وليش المسلمين أن يحملوا معهم المصاحف؟ هذا هو مراد البخاري بهذا الباب، وقد حكم وجزم بالحكم وهو الكراهة، وهذه الكراهة معلقة بهذا اللفظ الذي أشار إليه في بعض الروايات مخافة أن يناله العدو، فالكراهة معلقة بهذه العلة، إذا خشي المسلمون وخافوا أن العدو قد يتمكن من المصاحف فتمتهن، فلا يجوز لهم أن يسافروا إلى أرض العدو ومعهم المصاحف حتى لا تمتهن. ثم ذكر أثر ابن عمر من عدة طرق، الطريق الأولى والثانية، ثم ذكرها مسندة بلفظ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والعلة مذكورة في بعض الطرق وهي مخافة أن يناله العدو. وقد ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، قال رحمه الله: قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء ألا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، هذا باتفاق، اتفق أجمع الفقهاء أن السرايا والعدد القليل المخوف عليه يعني يخاف عليهم أن الكافرين قد يتمكنوا منهم ويأخذون ما معهم من المصاحف أيضا وتمتهن، فهذا أجمع الفقهاء أنه لا يجوز لهم أن يسافروا بالمصاحف وحالهم فيها بهذا الأمر مخوف عليهم. قال واختلفوا في الكبير المأمون عليه، إذا كان الجيش كبيرا ومأمونا عليه أي لا يخاف من غلبة الكفار عليه، ذكر الخلاف فقال فمنع مالك أيضا مطلقا، يعني مالك يقول لا يجوز سواء كان الجيش كثيرا أو قليلا لا يجوز لنص الحديث. وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما، وهذا هو الراجح أن الأمر معلق بخشية أن يناله العدو، فإذا خشي المسلمون من العدو أن ينال المصاحف فلا يجوز لهم أن يأخذوها إلى أرض العدو، وإذا كانت الخشية والخوف غير موجودة وهم يعلمون أنه لا طاقة للكافرين بهم وأنهم لن يتمكنوا منهم ولا من مصاحفهم فيجوز لهم بأدلة. أولا مما يشار إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أصحابه كانوا يسافرون في أرض العدو، ولا شك أن بعضهم قد يحمل من الأمور التي كان القرآن يكتب فيها إما الجلود أو العظام، وإن كان أغلب الصحابة كانوا يأخذون القرآن تلقينا لكن قد وجد منهم من يكتب القرآن، ونزل القرآن في بعض الأسفار وفي بعض الغزوات، فيستدل بهذا على أن الصحابة وهكذا قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد كانوا يسافرون في أرض العدو، ومحتمل أنهم كانوا يحملون شيئا من القرآن معهم، ولا مانع إذا كانت العلة غير موجودة. فهذا القول الذي هو قال وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجودا وعدما هو الصواب، أي حمل المصحف معلق بوجود هذه العلة. أيضا هذا الحديث استدل به على منع بيع المصحف من الكافر، قال الحافظ لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك، أي لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز أن يباع المصحف إلى الكافر لأنه قد يعرض للامتحان. قال واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن، هل يجوز أن يعلم الكافر القرآن؟ مرت معنا هذه المسألة قبل أبواب، والخلاصة فيها هو قول الحنفية وهو الجواز مطلقا لكن بشروط، منها أنه يعلم إذا رأينا المصلحة في ذلك كأن يكون باب الدعوة أو يستأنس فيه أنه يريد الحق، وإلا فالأدلة كثيرة دلت على أنه يجوز أن يكتب للكافر بشيء من القرآن. قال النووي وقال الحافظ وقد نقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك، أي بالآيات القليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته إلى هرقل، لكن مسألة تعليم الكافر القرآن الأصل أنها جائزة بقصد الدعوة إلى الإسلام، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والسماع تعليم، فيبلغ الكافر القرآن بالقدر الذي تحصل به مصلحة هي الدعوة إلى الإسلام. فهذا هو الراجح في هذه المسألة أنه يجوز تعليم الكافر القرآن لقصد دعوته الإسلام وبالقدر الذي يحصل به هذا الأمر وهو الدعوة إلى الإسلام. إذا مناسبة الحديث أو مناسبة الباب للجهاد أن المجاهد قد يحتاج أن يحمل المصحف معه، فهل له ذلك أن يحمله إلى أرض العدو؟ قلنا الأمر معلق بالمخافة، فإذا توقع أن العدو قد يستحوذ ويستولي على المصاحف فلا يجوز سواء كان الجيش كثيرا أو قليلا. وإذا أمن المجاهدون أن العدو لن يصل إلى المصاحف فيجوز لهم أن يحملوه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسافرون في أرض العدو ومعهم شيء من القرآن مكتوب إما في الجلود أو في العظام يتعلمونه، وقد كان بعض الصحابة يكتبون القرآن، وهناك بعض الآيات نزلت في الغزوات أو في أيام أو وقعات الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الباب، كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، والأمر معلق بالأمن من امتهان أو لا. فإذا كان المسلمون يتوقعون أنه قد امتهن فلا يجوز لهم سواء كان الجيش كثيرا أو قليلا. هناك نسخة، باب السفر بالمصاحف، نبه الحافظ قال سقط لفظ كراهية إلا المستملي فأثبتها، فهي ثابتة في رواية المستملي وعليها يحصل مقصود وبها يحصل مقصود، فالتبويب يكون باب كراهية السفر، فبهذه الكلمة التي رواها المستملي وأثبتها يتضح مقصود البخاري من هذا الباب ومن الحديث الذي ذكره تحت الترجمة. ما حال الحديث لا تكثر الضحك فإن كثر الضحك يميت القلب، في الصحيح مسند للشيخ مقبل الوادي رحمه الله ذكر هذا حديث أبي هريرة، إياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب، ذكره شيخ الوادي رحمه الله في الصحيح مسند مما ليس في الصحيحين. قال أخ هناك حالة مرضية بحاجة إلى دم أو زايد، هناك حالة مرضية بحاجة إلى دم أو زايد، من كان قادرا أو يعرف من يقدر على التبرع فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. سبحانك بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.